بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: باب سجود السهو وغيره، أي في هذا الباب سيذكر لنا أحاديث الأحكام المتعلقة بسجود السهو وأحاديث الأحكام المتعلقة بالأنواع الأخرى من السجود كسجدة التلاوة وسجدة الشكر وغير ذلك من المسائل التي ستمر علينا بإذن الله عز وجل. قال: عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. أحبتي الكرام، قبل أن نذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، الحديث هذا فيه أن الراوي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية ولم يجلس التشهد الأول، ومعلوم بارك الله فيكم أن الصلاة الرباعية فيها تشهد التشهد الأول والتشهد الأخير، وكذلك الصلاة الثلاثية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يجلس التشهد الأول، فلما قضى التشهد صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل التسليم، سجد للسهو قبل التسليم ثم سلم صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر هو الذي وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وفي هذا الحديث. الآن نأتي إلى بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث وبسجود السهو، وبعضها ذكرتها في المجلس الماضي ولكن أعيد تكريرها، أسأل الله عز وجل يكتب في هذا النفع والبركة والخير. فائدة: في سنن الترمذي بارك الله فيكم قال الحافظ الترمذي: وعبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك ابن بحينة، مالك أبوه وبحينة أمه، هكذا أخبرني إسحاق بن منصور عن علي بن المديني. إذن إمام العلل علي بن المديني يذكر أن اسم الراوي عبد الله بن مالك، بحينة هذه من تكون؟ أمه. بحينة هذه من تكون؟ تكون أمه. طيب، عندنا فائدة: سجود السهو سجدتين، وهذا بإجماع أهل العلم كما حكى الإجماع على ذلك الحطاب في مواهب الجلي. والدليل ومستند هذا الإجماع حديث الباب: وسجد سجدتين، وسجد سجدتين. أما سجود التلاوة سجدة واحدة، سجود الشكر سجدة واحدة. فائدة بارك الله فيكم: من زاد ركوعا أو سجودا أو ركعة أو ركعتين سهوا من دون تعمد لا تبطل صلاته. رجل سهى فزاد في الركعة الأولى ركوعين، وزاد بارك الله فيكم رجل آخر في صلاة الظهر ركعتين، وقع منه هذا الأمر سهوا، فصلاته صحيحة وليست باطلة. حكاه إجماعا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وفي مجموع الفتاوى. عندنا فائدة: لاحظوا هنا قال في الخبر في رواية مسلم: يكبر في كل سجدة. سجود التلاوة له تكبير، وهذا التكبير لكل سجدة. إذا أراد الإمام أن يسجد قبل السلام يقول الله أكبر ثم يسجد، ثم يقول الله أكبر ثم يرفع، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد، ثم بعد ذلك يسلم، وهذا بإجماع أهل العلم. حكاه النووي في شرح صحيح مسلم إجماعا، وابن رجب في فتح الباري أيضا حكاه إجماعا، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. عندنا فائدة: لا يشرع سجود السهو في السهو في سجود السهو. لو أن رجلا سهى في سجود السهو، يعني رجل قبل السلام يعني يريد أن يسجد سجود السهو، لأنه قام عن التشهد الأول فسجد دون أن يكبر مثلا بارك الله فيكم، فهل يقول سجدت سجود السهو من دون تكبير فأجبر هذا السهو بسجدتي سهو؟ لا، لا تفعل مثل هذا الأمر. قال ابن قدامة في المغني: نص عليه أحمد، أي على عدم سجود السهو في السهو في سجود السهو. قال: نص عليه أحمد، وقال إسحاق هو إجماع، وقال إسحاق هو إجماع. عندنا فائدة مهمة جدا: السهو في أركان الصلاة أو بتنقيص ركعة من ركعات الصلاة لا يجبر بسجود السهو. هذا الأمر لابد أن تنتبه له. يأتيك أحيانا بعض العوام فيقول لك في الركعة الثالثة ما سجدت سجدتين، سجدت سجدة واحدة وبعد السلام سجدت سجود السهو. هذا غير مجزئ، هذا غير مجزئ. مثال آخر: لو أن رجلا صلى صلاة الفجر ركعة واحدة، قال لك بعد الصلاة: أنا جبرت هذه الركعة التي أنقصتها بسجود السهو. لا يقبل منك هذا الأمر، لا يقبل منك هذا الأمر. أضرب لك مثال آخر: لو أن رجلا صلى بغير وضوء وبعد ما سلم تذكر أنه غير متوضئ، قال سأسجد سجود السهو، لا يجزئ هذا الأمر، لا يجزئ هذا الأمر. سجود السهو يجبر الواجبات ولا يجبر الأركان، بمعنى أنك لا تأتي بها مطلقا، ليس سجود السهو كذلك، وإنما لابد من الإتيان بها. فلو جاءك رجل وقال صليت الظهر 3 ركعات ولم آتي بالركعة الرابعة وسجدت سجود السهو، هل صلاته صحيحة؟ ليست صحيحة. لو أن رجلا قال لك صليت الفجر 1 ركعة وسجدت سجود السهو، هل صلاته صحيحة؟ ليست صحيحة. فهذا الأمر لابد أن ينتبه له، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد. طيب، عندنا مسألة سلمكم الله: ما حكم سجود السهو؟ لو أن رجلا نسى التشهد الأول في صلاة المغرب ووصل إلى التشهد الأخير وذكر أنه نسي التشهد الأول، قال لن أسجد متعمدا سجود السهو. صورة المسألة واضحة بارك الله فيكم. ما حكم هذا العمل؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن سجود السهو واجب، إلى أن سجود السهو واجب. قالوا: فإن تركه الإنسان متعمدا بطلت صلاته، إن تركه الإنسان متعمدا بطلت صلاته. وسيأتي معنا أحاديث فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو. فهذا من أدلتهم أن سجود السهو من الواجبات ولا يجوز ترك سجود السهو متعمدا. ذهب الشافعية إلى سنية سجود السهو، ذهب الشافعية إلى سنية سجود السهو. قالوا: ودليلنا ما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة. يعني معنى هذا الحديث: إذا شك الإنسان هذا الشك ليلغيه وليبني على اليقين، إن كانت الصلاة ما وقع فيها نقص وتبين أن شكك هذا غير صحيح، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، يعني سجدتي السهو ستكون نافلة له، سنة له. فقالوا: إذن هذا يدل على أن سجود السهو ليس من واجبات الصلاة. إخواني الكرام، نستوعب ونفهم دليل الشافعية. قالوا: في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث أن الإنسان إذا شك ليطرح هذا الشك يلغيه ويبني على ماذا؟ يبني على اليقين. يعني رجل شك صلاة الفجر صلاها 1 ركعة ولا 2 ركعة، طرح الشك سيكون ماذا؟ إذا بنى على اليقين سيجعلها كم؟ 1 ركعة. طيب ماذا سيفعل؟ سيزيد ركعة. هذه الركعة الزائدة إذا تبين لك أنك ما نقصت في الصلاة ستكون هذه الركعة نافلة، وسجودك للسهو سيكون ماذا؟ سيكون أيضا نافلة. قالوا: وصف نبينا صلى الله عليه وسلم سجود السهو بأنه سيكون نافلة، وأنتم تقولون معشر الجمهور سجود السهو من واجبات الصلاة، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعده نافلة وتعدونه أنتم من واجبات الصلاة؟ هذا دليل الشافعية ووجه استدلال الشافعية من هذا الدليل. الجواب سلمكم الله، أولا هذا اللفظ وهذا الخبر بهذا اللفظ لفظ والله تعالى أعلم فيه ضعف، هذا الخبر بهذا اللفظ لفظ فيه ضعف، خاصة وأن هذا اللفظ يخالف لفظ الصحيحين، خاصة وأن هذا اللفظ يخالف لفظ الصحيحين. قال جمهور أهل العلم وعلى فرض صحة هذا اللفظ، ما معنى كانت الركعة نافلة والسجدتين أيضا كذلك نافلة؟ قالوا لم تجب عليك شرعا، بمعنى الصلاة المفروضة كم ركعة؟ ركعتين، زيادتك للركعة هذا ليس يعني أمر افترضه الله عز وجل عليك، أنت الذي وقع منك سهو فسميت نافلة بهذا الاعتبار، أي أن صلاة الفجر الواجب فيها ركعتين وزدت ركعة فصارت هذه الركعة بالنسبة للصلاة المفروضة كأنها إضافة ونافلة، وفي الركعة الواحدة سجدتين فصارت سجدتي السهو باعتبار زيادتها كأنها نافلة وكأنها زيادة على الشيء الواجب في أصل الشرع، على الشيء الواجب في أصل الشرع. والصواب الله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم أن سجود السهو من واجبات الصلاة، سواء كان هذا سجود السهو من واجبات الصلاة سواء كان هذا السجود قبل السلام أو بعد السلام. قالوا والدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم به كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث، والأمر يدل على الوجوب وأيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على سجود السهو. أحيانا قد يكون مثلا يعني سجود السهو قد يعمل مثلا في بعض المساجد أحيانا شيء من الربكة وشيء من مثلا التساؤل أو غير ذلك، ومع هذا يسجد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يترك هذا الأمر بالإضافة إلى أمره، فهذا يدل على وجوب سجود السهو والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، من ترك سجود السهو متعمدا ترك واجب، طيب هل صلاته باطلة؟ واضح بارك الله فيكم، رجل يعرف أن عليه سجود السهو ومع هذا قال سأترك سجود السهو متعمدا، هل تبطل صلاته؟ إذا كان السجود هذا قبل السلام، إذا كان السجود قبل السلام، ذهب جماعة من أهل العلم منهم الإمام مالك وأحمد في رواية إلى بطلان الصلاة، إلى بطلان الصلاة. ما دليلهم؟ قالوا هذا نقص وقع عندك في الصلاة، الصلاة هكذا ناقصة، فيجب أن تجبرها بسجود السهو، إن لم تجبرها بسجود السهو كانت هذه الصلاة ناقصة غير كاملة، فهذا دليلهم على على بطلان الصلاة إن ترك المصلي سجود السهو قبل السلام متعمدا. وذهب بعض أهل العلم إلى السنية والصواب والله يعني ذهب بعض أهل العلم إلى عدم بطلان الصلاة والصواب هو بطلان الصلاة، لأن هذا هو الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وهذا يتعمد ترك سجود السهو فهذا ويكون فيه صلاة نقص، فهذا من مبطلات الصلاة والله تعالى أعلم. طيب مسألة، لو كان سجود السهو بعد السلام، وفي الغالب سجود السهو بعد السلام يكون عن زيادة، يعني الصلاة كاملة لكن زدت فيها شيئا، لكنك زدت فيها شيئا، جمهور أهل العلم قالوا الصلاة لا تبطل إن ترك المصلي سجود السهو متعمدا، لا تبطل الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة، قالوا هذا المصلي لم يبح له السلام من الصلاة إلا مع سجود السهو، فكيف يتركه متعمدا؟ مرة أخرى، من زاد في الصلاة، بمعنى هناك خلل وقع في الصلاة، بمعنى لا تسلم إلا وتأتي بسجود السهو بعد السلام، فكيف تترك شيئا كان سببا في سلامك من الصلاة؟ واضح بارك الله فيكم. فهذا هو قول شيخ الإسلام تيمية، ويظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول هو الصواب من ناحية ترك سجود السهو متعمدا. إن كان بعد السلام فهذا أيضا من مبطلات الصلاة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: من ترك سجود السهو نسيانا، وهذا يقع لبعض الناس، يقوم مثلا عن التشهد الأول ويأتي إلى التشهد الأخير ويتشهد ويسلم وينسى أن يسجد السهو قبل السلام، وينسى أيضا أن يسجد السهو بعد السلام. واضح بارك الله فيكم. أولا، يذكر جماعة من أهل العلم، طبعا من فاته سجود السهو قبل السلام نسيانا، متى يسجده؟ يسجده بعد السلام، ما يسقط عنه، يسجده بعد السلام. بعض أهل العلم بارك الله فيكم يقول: إن تذكر سجود السهو مباشرة بعد الصلاة أو بعد الصلاة ولم يطل الفاصل، يسجد مباشرة، يسجد مباشرة، لأن هذا شيء يبقى في ذمته ولا بد أن يأتي به. وهذا الأمر وقع لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في حديث ذي اليدين. نبه نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سجد نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما نبه، سجد نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما نبه. فإذا لم يطل الفاصل يسجد سجود السهو بعد السلام ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. أما لو طال الفاصل، نفترض أن واحد اتذكر بعد ربع ساعة، بعد نصف ساعة، وكان مثلا في المسجد أو حتى خرج خارج المسجد، ما تذكر أنه نقص أو زاد في الصلاة ولم يسجد سجود السهو، بعض أهل العلم قالوا لا شيء عليه، لأن هذا الأمر قد وقع منه سهوا فلا شيء عليه، قالوا لا شيء عليه، يعني هو ما تعمد ترك سجود السهو، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذه عبادة قد فات وقتها، هذه عبادة قد فات وقتها. وبعض أهل العلم فصل، قالوا في السجود الذي يكون قبل السلام إن طال الفاصل يعيد الصلاة، في السجود الذي يكون قبل السلام إن طال الفاصل يعيد الصلاة، وفي السجود الذي يكون بعد السلام إن طال الفاصل يقضي هذا السجود، يقضي هذا السجود. وذهب بعض أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، والإمام أحمد في رواية قبله طبعا، قالوا يقضي سجود السهو ولو طال الفاصل، يقضي سجود السهو ولو طال الفاصل، ولو كان قبليا أو كان بعديا، قالوا لا يضر هذا الأمر. ويظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول هو الأقرب للصواب، يقضي سجود السهو، فهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. ويدل على هذا حديث ذي اليدين. طيب، وين حديث ذي اليدين؟ أن سرعان الناس خرجوا من الصلاة، خرجوا من المسجد، فيغلب والله على الظن والله تعالى أعلم أنهم إذا نبهوا على وجود سهو في الصلاة أنهم سيأتون بسجود السهو بعد ذلك، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. فلو طال الفاصل يبقى هذا الأمر دين في ذمة الإنسان، يأتي به ولا شيء عليه، يأتي به ولا شيء عليه. عندنا مسألة: من نسي التشهد الأول هل يجبره بسجود السهو؟ نعم، يجبره بسجود السهو، وهذا حكاه ابن رجب الحنبلي إجماعا، والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب. فائدة: ذهب بعض أهل العلم منهم الحنفية فقالوا كل سجود للسهو يكون بعد السلام، كل سجود للسهو يكون بعد السلام. فقيل لهم: كيف تجيبون عن حديث الباب؟ هاي جماعة ورطة ولا مو ورطة، حديث الباب قدامكم، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أليس هذا رد واضح عليهم؟ هاي جماعة هم يقولون كل سجود سهو بعد السلام، زيادة نقص كله بعد السلام. طيب قلنا لهم حديث الباب، قبل أن يسلم شيخي لاحظ، وسجد سجدتين قبل أن يسلم، لو بعد أن يسلم واضح. يعني شيخي هم استدلوا بشقين، حتى إذا قضى الصلاة قالوا انتهى من الصلاة. طيب نقول لهم كيف تجيبون عن وسجد سجدتين قبل أن يسلم؟ ما يمكن، عرفت كيف؟ فهمتم يا جماعة؟ واضح؟ طيب، يعني هذا فقه الحنفية بارك الله فيكم. ماذا قالوا؟ قالوا وسجد سجدتين قبل أن يسلم، السلام المقصود به سلام التشهد، يعني سجد سجدتين السهو وبعدين تشهد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض أهل العلم يقول بعد السهو في تشهد، واضح؟ ثم سلم، فهمتم بارك الله فيكم. ولكن طبعا يعني هذا فقه أعوج، يعني هذا الاستنباط، يعني قصدي هذا الاستنباط استنباط أعوج، ويعني واضح البطلان، واضح البطلان، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة، نص جماعة من أهل العلم أنه لا يشرع سجود السهو في صلاة ليس فيها سجود. رجل نسي تكبيرة من تكبيرات الجنائز، قال سأجبرها بسجود السهو. طيب صلاة الجنازة ما فيها سجود، كيف تجبرها بسجود السهو؟ نص على هذا برهان الدين ابن مفلح في كتابه المبدع، برهان الدين هذا المتأخر ابن مفلح المتأخر في كتابه المبدع. فائدة، لو أن رجلا جاء، ترى أخوان الكرام اليوم تحملوني قليلا بارك الله فيكم، في الثقيل عقولتهم اليوم، لو أن رجلا جاء وقد فاتته ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات، ماذا سيفعل بعد ما يسلم الإمام؟ أجيب شو يسوي؟ يقضيها، هل يسجد السهو؟ يا جماعة ليش شاكين؟ تسجدون السهو أنتم؟ تسجدون؟ يا جماعة تسجدون للسهو إذا فاتتك ركعة أو ركعتين أو ثلاثة؟ أكيد؟ جيد جيد، بس أنا أقول لك سرح وايد، يعني ما نسجد يعني. وهذا طبعا هو قول عامة أهل العلم، لكن أريد أن أنبهك على فائدة. ذكر بعض أهل العلم أن نقول لبعض الصحابة أن المسبوق يجبر هذا السبق بسجود السهو. طيب واحد يقول لك من الذي يحكي هذا عن الصحابة؟ أبو داود في السنن، عندك اعتراف؟ أبو داود هذا إمام، مو بواحد عادي بارك الله فيكم. قال أبو داود في السنن: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. هذا يذكره أبو داود السجستاني في السنن، واضح بارك الله فيكم. لكن هذا طبعا قول مرجوح، فإن هذا الأمر يتكرر مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بسجود السهو. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا وسجدوا سجود السهو. هل هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وما فاتكم فأتموا، فما يحتاج الأمر إلى سجود السهو. ولكن سلمكم الله، يعني تعمدت أن أذكر هذا بارك الله فيكم، لأنها فائدة قد أحيانا تغيب على ذهن الإنسان. أيضا فائدة، سجود السهو يكون في الزيادة أو النقص أو الشك. يعني بعضهم مثلا يقول الزيادة ما فيها سجود سهو، لأن الصلاة كاملة يعني، واضح بارك الله فيكم. أنت كم مثلا الفجر مطالب أن تصليها كم ركعة؟ ركعتين. الإنسان سهى وصلاها 3 ركعات يعني الصلاة كاملة. فبعضهم قد يقول بأن الزيادة ما فيها سهو، ما فيها سجود سهو، ويذكر هذا القول عن بعض التابعين. ولكن طبعا جماهير أهل العلم وحكي إجماعا كما حكاه النووي في المجموع أن سجود السهو للزيادة والنقص. مستند الإجماع في البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، يعني سجود السهو في الزيادة والنقص، في سجود السهو في الزيادة والنقص. فائدة: لو أن رجلا زاد ركعة في الصلاة سهوا ثم تذكر أنه زاد الركعة فلا يكملها ويرجع مباشرة للتشهد والسلام. واضح؟ لو أن رجل صلى الظهر 5 ركعات وهو قائم في الركعة الخامسة تذكر أن هذه ركعة خامسة ما يكملها، ينزل بارك الله فيكم ويتشهد ويسلم، أو يسلم إن كان قد تشهد. حكاه النووي إجماعا، لأن الآن الزيادة ستكون زيادة تعمد، وما يجوز أن تصلي الظهر 5 ركعات، هذه الصلاة تكون باطلة، هذه الصلاة تكون باطلة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 1 صلاتي العشي 2 ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت. فصلى 2 ركعتين ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجودها أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجودها أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود فقال: أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم، يعني ما تكلموا، وهي في الصحيحين لكن بلفظ قالوا أي تكلموا، هنا اختلاف الروايات. وفي رواية له أي لأبي داود: ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. فائدة: رواية أبي داود الأولى فأومأوا أي نعم، هذه الرواية معلّة، هذه الرواية معلّة، تفرد بها حماد بن زيد. قال أبو داود عقب روايته الخبر: ولم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد، يعني سائر الرواة خالفوا حماد بن زيد ولم يذكروا هذه الزيادة. أما الرواية الثانية لأبي داود إسنادها ضعيف، إسنادها ضعيف. في هذه الرواية راو يقال له محمد بن كثير الصنعاني يرويه عن الأوزاعي، ويشير بعض أهل العلم أن رواية هذا الراوي عن الأوزاعي فيها مناكير، والله تعالى أعلم. فائدة أخوانا الكرام للعلامة العلائي رسالة مطبوعة: نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، وهي رسالة نفيسة مطبوعة في مجلد كبير، مطبوعة في مجلد كبير. وإذا رأيت مثلا عالم محقق يشرح في مجلد واحد حديث كامل، فاعرف بأن هذا الشرح في الغالب سيحتوي على فوائد نفيسة، سيحتوي على فوائد نفيسة. منها من أمثلة هذه الكتب مثلا، من يذكر كتاب في شرح حديث واحد فقط، كتاب كبير ليس صغير، في شرح أي حديث؟ جيد، غيره؟ لابن رجب، جيد، غيره؟ شرح القاضي عياض على حديث أم زرع، شرحه في مجلد، شرحه القاضي عياض في مجلد. وابن رجب يمتاز بهذا الأمر، يأتي أحيانا إلى حديث واحد ويشرحه بفوائد طيبة، ويشرحه ويذكر فوائد طيبة. نعم، وعند حديث أيضا ابن رجب شرح حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، شرحه 2 مرات، مرة في جامع العلوم والحكم، ومرة في رسالة أخرى وعنوانها نور الاقتباس، نور الاقتباس. طيب، ذو اليدين اسمه الخرباق ابن عمرو السلمي رضي الله عنه، الخرباق ابن عمرو السلمي رضي الله عنه. عندنا فائدة أو مسألة: من سلم قبل تمام الصلاة، رجل صلى الظهر ركعتين أو صلى الظهر 3 ركعات، ماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يعيد الصلاة من أولها، واضح بارك الله فيكم، أو يقضي ما لم يأتي به من الصلاة؟ أولا، إن تذكر مباشرة بعد الصلاة، رجل أول ما سلم انتبه أن صلى الظهر ركعتين ما صلىها 4 ركعات، فهذا بإجماع أهل العلم أنه يتم الصلاة، حكاه إجماعا القرافي في الذخيرة وابن قدامة في الوغل، بإجماع أهل العلم أنك تتم الصلاة مباشرة. والدليل حديث الباب، حديث اليدين، حديث اليدين النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى ما سهى فيه بعد الصلاة مباشرة، وإنما وقع بينه وبين الصحابة شيء من الحوار، فالذي تذكر بعد الصلاة مباشرة أولى بأن يقضي مباشرة، يقضي مباشرة بعد الصلاة. طيب، الحالة الثانية: إن كان الفاصل قصيرا، يعني رجل سلم فقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله وسبح التسبيحات بعد الصلاة وانتبه مباشرة، هذا فاصل لكنه قصير، فذهب جمهور أهل العلم أنه يبني، يعني يأتي بما فاته من النقص، يأتي بما فاته من النقص، وهذا هو الصواب. والدليل حديث الباب، حديث ذي اليدين. الحالة الثالثة: إن طال الفاصل، يعني رجل نفترض بارك الله فيكم، وهذا الأمر قد يقع، أنه سهى في الصلاة فصلى الظهر ركعتين أو المغرب ركعتين أو العشاء ركعتين، ثم تذكر بعد ربع ساعة أو بعد نصف ساعة، هذا أين يقع أحيانا؟ يصلي العشاء ركعتين ويرجع إلى منزله فيصلي سنة العشاء، أول ما يصلي سنة العشاء يتذكر بأنه صلى صلاة العشاء ماذا؟ ركعتين. فإن طال الفاصل، قول الأئمة الأربعة كما حكاه ابن رجب فتح الباري أنه يعيد الصلاة، أنه يعيد الصلاة. وذهب جماعة من أهل العلم منهم مكحول والأوزاعي أنه يبني ولو طال الفاصل، والشيخ سام تيمية والله تعالى أعلم ينصر هذا القول، لأنه يذكر موضوع طول الفاصل يقول لا دليل عليه. بما ماذا يقولون؟ يعني يقول لو تذكر بعد ساعة أو نصف ساعة فماذا تفعل؟ تصلي ما فاتك، صليت العشاء ركعتين رجعت البيت بعد نصف ساعة تذكرت كم ركعة تصلي؟ ركعتين، هذا القول الثاني. ويظهر والله تعالى أعلم أن القول الأول أقرب للصواب، لأن ما وقع في حديث ذي اليدين ليس بالفاصل الطويل بارك الله فيكم، يكاد يكون الأمر في نفس المجلس، ولو وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ودخل منزله، هذه يعني كما يقال دقائق يسيرة ليست بالطويلة، دقائق يسيرة وليست بالطويلة. فإن قال قائل ما الدليل؟ نريد دليل خاص أيضا على أنه إن تركت مجلسك وتركت موضع الصلاة وطال الفاصل نوعا ما، ليس بالفاصل الطويل جدا لكن الفاصل ليس دقيق أو دقيقة أو دقيقتين، نريد دليلا يدل على أن الصلاة تبنى ولا تعاد من جديد. صحيح حديث اليدين يدل على ذلك، لكن قد يقول قائل في نفس المجلس وصار النقاش وصار الحوار، أما رجل مثلا بعد 5 دقائق، واضح بارك الله فيكم، هل يعيد الصلاة أم يبني؟ روى عبد الرزاق بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه نسي ركعة من صلاة الفريضة حتى دخل في التطوع، يعني صلى الفرض ناقص ركعة وجاء بالأذكار، هذا حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فشرع في السنة، لما شرع في السنة ذكر بأنه أنقص من صلاة الفرض، ماذا فعل أنس؟ فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس. فهذا يظهر والله أعلم أنه فاصل قصير لكن ليس قصير جدا، واضح بارك الله فيكم. أما إن طال الفاصل ساعة وأكثر من ذلك فيظهر والله أعلم إعادة الصلاة. طبعا هذا هو الأحوط، وهذا قول الأئمة الأربعة، هذا هو قول الأئمة الأربعة. وطبعا إخواني الكرام هذه مسألة مرت معنا، لكن حديث اليدين يدل على ذلك بارك الله فيكم. قال: ثم كبر فسجد مثل سجودها وأطول، ثم رفع رأسه فكبر. فسجود السهو فيه تكبيرات، وفيه الذكر بين السجدتين، وفي سجود السهو يقول الذكر الوارد في السجود سبحان ربي الأعلى. وأما وجود التكبيرات في سجود السهو فأيضا يحكيه إجماعا القاضي عياض في إكمال المعلم، قال: وفيه سنة التكبير لسجود السهو ولم يختلف في ذلك، ولم يختلف في ذلك. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. الذي يظهر والله أعلم أن لفظة ثم تشهد هذا اللفظ معل، هذا اللفظ معل. ذكر جماعة من أهل العلم أنه لفظ لا يثبت، منهم ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، منهم ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، وأيضا ضعف هذه الزيادة ابن عبد البر والبيهقي وابن حجر وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم. طيب، عندنا مسألة: رجل ترك التشهد الأول ناسيا في صلاة الظهر، هذا ماذا سيكون؟ كيف يفعل؟ قبل أن يسلم يسجد سجدتي السهو، يعني سيجلس في الركعة الرابعة ويتشهد ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم، هل يتشهد بعد سجود السهو؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ صورة أخرى: رجل زاد ركعة في الصلاة فسيسجد بعد السلام. طيب كيف يسجد بعد السلام؟ سيتشهد ثم يسلم، هل ثم يسجد سجدتي السهو، هل يتشهد ويسلم أو يسلم مباشرة؟ فهمتم المسألة بارك الله فيكم؟ فهنا تأتي المسألة معنا: هل سجود السهو يعقبه تشهد أم لا؟ هل سجود السهو يعقبه تشهد أم لا؟ أما إذا كان سجود السهو قبل السلام فلا يوجد فيه تشهد إلا في رواية لمالك، وجمهور أهل العلم يقولون لا يوجد تشهد في سجود السهو القبلي، لا يوجد تشهد في سجود السهو القبلي. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن بحينة، ما تشهد النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد قبل السلام. أما لو كان سجود السهو بعد السلام، بعد السلام، جمهور أهل العلم قالوا يتشهد. قال: ودليلنا حديث الباب، دليلنا حديث الباب، وهم الحنفية والمالكية والحنابلة. وذهب الشافعية فقالوا لا، لا يوجد تشهد، لا يوجد تشهد. قالوا: والدليل؟ عدم الدليل، وحديث الباب معلول، حديث الباب معلول. قال ابن عبد البر: أما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عبد البر كأنه يقول لا يثبت في هذا حديث صحيح عند ابن عبد البر، فهمتم بارك الله فيكم. والبيهقي في السنن الكبرى يقول: والأخبار الصحيحة في ذلك تدل على أنه وإن سجدهما بعد السلام لم يتشهد لهما. كأن البيهقي يقول لا يثبت في سجود السهو بعد السلام ولا قبل السلام عنده حديث صحيح. والنووي يقول في المجموع لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء في هذه المسألة، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. فائدة: في صحيح البخاري باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، ثم أورد فيه معلقا: وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا وقال قتادة لا يتشهد. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إخوان الأفاضل، طيب واحد يقول لك ليش البخاري جاب قول قتادة؟ قتادة تابعي، لماذا أورد البخاري قول قتادة؟ يا جماعة سأجيب بارك الله فيكم. قتادة تابع، قتادة ينص نصا على أنك ماذا تفعل؟ لا تتشهد. فلذلك أورد البخاري قول قتادة، فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني قول قتادة بارك الله فيكم ما قال يسجد ثم يسلم، قتادة يقول لك لا تتشهد، فهذا ماذا؟ قول عال بارك الله فيكم. تعبتم يا جماعة؟ أبو سلمان أمور طيبة؟ طيب مشمع أمور طيبة؟ طيب إن شاء الله. يعني على أخوان الكرام باب طرد السآمة، يعني صليت في هذا المسجد، في هذا المسجد، ما أقول مسجد، هذا المسجد، صلاة الخسوف، فقرأ الإمام بعد الفاتحة في الركوع الأول سورة يوسف بقراءة بطيئة، ثم بعدها قرأ سورة فاطر في الركوع الثانية، وفي الركوع الأول من الركعة الأولى قرأ سورة ياسين، وأظن والله أعلم ختم بسورة صاد. واضح بارك الله فيكم؟ فأحد الإخوة سلم بعد الصلاة وغضب غضبة عظيمة، قال أنا أمي تنتظر في السيارة، أنا ما دريت أن الصلاة طويلة لهذه الدرجة، فكنت وهذه صلاة الخسوف هذه السنة، قال يعني أنا من الإخوة العوام، قال أنا ما توقعت يعني هكذا، قلت هذه السنة، ومسكين تقبل جزاه الله عز وجل كل خير. فسبحان الله أحيانا برات يعني بعضهم قد لا يتوقع تطويله، وظن يعني مثلا وجهين ونخلص الصلاة، فقال له الوالدة تنتظر، فكيف فعلتم مثل هذا الأمر؟ والله المستعان. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذلك؟ قالوا صليت كذا، قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد السجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد السجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. والصواب في خبر عبد الله بن جعفر أنه خبر ضعيف. إخوان الكرام، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يتكلم عن شك لم يتبين للإنسان الراجح فيه، فماذا يفعل؟ يبني على اليقين ويسلم قبل السلام. مرة ثانية تأمل في حديث أبي سعيد الخدري، شك احترت فيه، الأول صواب أم الثاني؟ فماذا تفعل؟ تبني على اليقين وتسجد سجدتي السهو قبل السلام. حديث ابن مسعود شك لم يحتر فيه الإنسان وتبين للإنسان الصواب. واضح بارك الله فيكم. وأحيانا يشك الإنسان ثم يغلب على ظنه أنه فعل كذا وكذا. واضح بارك الله فيكم. فهنا ماذا تفعل؟ تسجد للسهو بعد السلام، تسجد للسهو بعد السلام. اضبط هذين أو هاتين الحالتين، اضبط هاتين الحالتين. طيب عندنا مسألة، من شك في صلاته ماذا يصنع؟ هل يبني على اليقين أو يتحرى الصواب؟ واضح بارك الله فيكم. يعني في حالات ممكن تبني على اليقين، أضرب لك مثال، وفي حالات ممكن تتحرى الصواب. واحد كان يطوف حول الكعبة، 5 أو 6 قال أنا ما أعرف، فماذا يفعل؟ يبني على اليقين. رجل يطوف حول الكعبة قال 5 أو 6، احتار قال لا أنا متأكد أو يغلب على ظني أنها 6 أو يغلب على ظني أنها 5. فهنا ما يعني لم يتبين له الصواب، لا تبين له الصواب. فهمتم بارك الله فيكم الفرق بين الحالتين والصورتين؟ ذهب جماعة من أهل العلم فقالوا يبني على اليقين مطلقا، يعني كانهم يقولون ما في شيء اسمه تتحرى الصواب. قالوا والدليل حديث أبي سعيد الخدري، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قالوا سواء كنت إمام أو مأموم، هذه قاعدة واحدة عنده. وذهب الإمام أحمد في رواية فقال يبني على أو يتحرى الصواب، يتحرى الصواب ويبني عليه سواء كان الأقل أو الأكثر. يعني إخوان الكرام القول الأول يبني على اليقين في الغالب سيكون ماذا؟ الأقل. القول الثاني يتحرى الصواب، فقد يكون الصواب الأقل أو الأكثر. قالوا والدليل حديث ابن مسعود، فليتحرى الصواب فليتم عليه. وذهب أبو حنيفة في قول، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، فقالوا يعني إخوان الكرام القول الثاني ما في تبني على اليقين وإنما تتحرى الصواب. القول الثالث قول لأبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية، قال إن لم يتبين لك الصواب تبني على اليقين، وإن تحريت وتبين لك الصواب فتطرح الشك. فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني قالوا انظر إلى هذا الشك الذي عرض لك، استطعت أن تميز فاطرح الشك وابني على غلبة الظن، لم تستطع أن تميز ابني على اليقين واترك الشك. قالوا وهذا فيه إعمال للحديثين، إعمال لحديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه وإعمال لحديث ابن مسعود، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. إذن إخوان الكرام سجود السهو يكون قبل السلام في حالتين، ما هما؟ النقص و لا ليس شك، ترى الثاني بعد شك، الشك الذي تبني فيه على اليقين. واضح بارك الله فيكم؟ الشك الذي لا يتبين لك فيه أيهما الصواب، فهنا يكون سجود السهو قبل السلام. ويكون سجود السهو بعد السلام في حالتي ما هما؟ الزيادة، وأيضا إذا كان الشك قد ترجح لك فيه شيء. طيب سؤال، رجل صلى صلاة الظهر 2 ركعة وسلم، هذا يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ بعد السلام، هذا نقص ولا زيادة؟ ها؟ زيادة ماذا؟ تتفقون مع شيخ سلمان؟ أبو سلمان، أبو سلمان تفضل شيخ. إذا كان رباعية ستكون ماذا؟ تتفقون معه ولا تختلفون؟ قد يورطكم ترى. نعم يكون السجود بارك الله فيكم بعد السلام، لأن بمجموع الصلاة زاد السلام. واضح بارك الله فيكم؟ بمجموع الصلاة زاد السلام. وهنا أيها الأحبة الأفاضل أقرأ كريمة قالها عالم جليل محقق، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ماذا يقول؟ يقول عن سجود السهو والتفصيل فيه على ما مر معنا الآن قبل قليل، يعني النقص والزيادة، قال هذا يوافق المعقول. قال من نقص في صلاته فصلاته ناقصة، كيف يسلم من صلاة ناقصة؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ فيسجد قبل السلام. ومن زاد في صلاته هذه الصلاة كاملة لكنه زاد فيها، فمتى يكون سجود السهو؟ بعد السلام. واضح بارك الله فيكم، وذكر تفاصيل طيبة رحمة الله تعالى عليه. طبعا عندنا فائدة، رجل شك ولم يتبين له الصواب، فهذا طبعا بإجماع أهل العلم يبني على اليقين، بإجماع أهل العلم يبني على اليقين، يقول أنا يعني ما نقول تحرى، يقول ما في تحر ما أعرف، فهم؟ واضح بارك الله فيكم. فهذا بإجماع أهل العلم يبني على اليقين. أما إذا كان يمكنه التحر يتحر، يعني واحد يقول أنا طفت 4 أو 5، يقول ما أدري أبدا ما أعرف، لا تقول لي تحرى ولا غير، ما أعرف أبدا إطلاقا، فماذا تفعل؟ تبني على اليقين. أما رجل يقول لا أنا متردد، نقول له تحرى، فهنا يختلف عن الحالة الأولى. وحكاه إجماعا أن من لم يتبين له الراجح من الشك أنه يبني على اليقين، حكاه إجماعا الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم. طيب سؤال، رجل نقص الصلاة، متى يسجد السهو؟ قبل السلام. سجد بعد السلام، واضح بارك الله فيكم. هل فعله صواب أم خطأ؟ يعني هل أخطأ أو ترك الأفضل؟ واضح بارك الله فيكم. جمهور أهل العلم وحكي إجماعا أن سجود السهو يصح قبل السلام أو بعد السلام، ولكن الخلاف في الأفضل، حكاه الماوردي إجماعا، والمسألة فيها خلاف، لكن الظاهر أن بعض أهل العلم يقول الخلاف حدث بعد ذلك، وإلا لو سجد قبل السلام أو بعد السلام فلا يضر، لكن طبعا الأصل أن النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام على ما ذكرنا. وذهب شيخ الإسلام تيمية والله تعالى أعلم، ذهب شيخ الإسلام تيمية فقال لا، الأفضل أن يتقيد بما جاءت به النصوص، فإن خالف ترك شيئا واجبا، فإن خالف ترك شيئا واجبا. قال يعني معنى كلامه هكذا جاءت النصوص، فكيف نخالفها؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعدما يسلم وقبل ما يسلم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام فصل في هذه الأحوال. ويظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الصواب، لكن ينبه الشيخ الإسلام تيمية على فائدة، قال اللي ما يدري اللي ما يعرف لا شيء عليه. واضح بارك الله فيكم. وأحيانا قد يسجد بعضهم بعد السلام، لماذا؟ لأنه قد تقع بلبلة كبيرة أحيانا عند الناس في الصلاة، في بعض الأحوال بعض الناس ما يستوعب بارك الله فيكم، ما يفهم، وخاصة أن في بعض المذاهب كما مر معنا أن سجد السهو بعد السلام، فإن سجد قبل السلام وقعت شوشرة كبيرة جدا. فهنا الأمر إن شاء الله سهل ويسير، خاصة مع حكاية الإجماع في هذا، فهذا أيضا يبين القول الأول ليس بقول باطل أو ساقط، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرس اليوم؟ بعض المسائل المتعلقة بالسهو ستأتي معنا في درس غدا إن شاء الله. تفضل بشر. نعم، إذا سهى فيها يأتي درس غدا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. تفضل شيخ. نعم. النص على هذا، نعم بارك الله، ثانية واحدة سلمك الله. حماد بن زيد أحد كبار الأئمة، ولكن تفرد الثقة بلفظ بارك الله فيك دون البقية هذا أيضا يعل هذا اللفظ. من أشار إلى تفرد حماد؟ أبو داود نفسه بعد رواية الخبر. يعني حماد بن زيد يروي الخبر عن أيوب السختيان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. أبو داود يقول تفرد بهذا اللفظ حماد بن زيد. طيب، تأتي إلى أيوب السختياني غير حماد، حماد فقط هو الذي يروي هذا اللفظ. تأتي إلى محمد بن سيرين، ما في أحد يروي عنه هذا اللفظ فأومأ. تأتي إلى أبي هريرة، ما في أحد يروي عنه هذا اللفظ، خاصة وأن هذا اللفظ يعني تجنبه صاحبي الصحيح، فهذا يقوي إعلال هذا اللفظ، والله تعالى أعلم. خاصة بارك الله فيك، يعني لفظ الصحيحين قالوا نص أهله. وفقني الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.